أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسمى الوجود وأبهى النور محمد وآله الأوصياء الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الرابعة الطويلة، وظاهرا أخذنا الشق الأول والثاني. سنذهب إلى الشق الباقي. وأما لو حصل له من هذا العاجز الذي صلى من جلوس، وركع ولما يفرغ من الركوع، حصل له التمكن، تجدد القدرة على القيام في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب، اليزدي يقول يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب قائما للقيام بعد الرافع، أما الركوع يجتزئ به. أما إذا حصل له التمكن أثناء الركوع الجلوسي قبل الشروع في الذكر أو قبل أن يتم الذكر، يقول يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي. يجب عليه أن يقوم، مو يقوم منتصبا، لا يقوم منتصبا، يقوم ماذا؟ منحنيا. هذا بعد إذا عنده لياقة رياضية يقدر يعمله، مو كل واحد يقوم منحنيا. إذا كان قبل إتيان الذكر الواجب أو قبل أن يتم الذكر الواجب يقوم منحنيا. يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ثم يتم الذكر ثم إتمام الذكر والقيام بعده. والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. لماذا إعادة الصلاة؟ لأنه هذا الركوع الجلوسي قد يكون فرض، فإذا قام منحنيا ركوع ثاني فكأنما ركوعين في الصلاة، ففي احتمال لبطلان موجود. وإن حصل تجدد القدرة في أثناء الركوع بالانحناء غير التام، إن قد يكون بدل ركوع جلوسي ركوع اضطراري من قيام له مقدم رتبة طبعا كما مر بنا، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء، في عندنا ركوع جلوسي في عندنا ركوع انحنائي، الركوع الانحنائي قيامي هو نفس الكلام يعني بالضبط، لا مو نفسه، لا عفوا خلنا. وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام، حصل تجدد القدرة انه يقدر ينحني حدا تاما، او في اثناء الركوع الايمائي فالاحوط الانحناء الى حد الركوع واعادة الصلاة بعد احتياط وجوب عنده، او ما حينما هو مشتغل بالايماء تجددت لديه قدرة ان ينحني حدا تاما، يقول ينحني لكن يعيد احتياطا. لماذا؟ نفس الفكرة نفس الاحتمال، لأنه يكون ركوع الإيمائي ركوع ثم انحناء إلى الحد التام ركوع ثاني، فيصير ركوعين في ماذا؟ في ركعة واحدة. نعم واقعي مجزي فيها نكتة، فيها الصورة فيها نكتة. سنبينها إن شاء الله. إنزين، يعني نكتة موضوعية مو نكتة كبروية، أكو نكتة موضوعية لا بأس أقولها ولو حين من الخلف إلى الأمام من بين النكات. النكتة الموضوعية هي هذه، أن الآن وهو قد أومى أو قد انحنى، لما لا نقول هذا جزء الركوع ما دام قد تجددت القدرة، والمفروض أنه لا زال متشاغلا بالركوع، المفروض أنه لم يرفع اليد عن الركوع، والمفروض أن هذا الانحناء جزء الركوع اكتوفي به، مع أنه جزء وناقص للعجز، أنا لم ليس بعاجز، فلم يكون الركوع ركوعان، هو ركوع واحد بدأه بالمقدار المقدور ثم امتدت لديه القدرة إلى التام، إلى مجموع الأجزاء. حتى الإيماء إذا دقق صحيح هو نازل منزلة الركوع، لكن الإيماء نوع من حركة مقدمة للانحناء. فالنكتة إذن هنا في البين ونبني عليها من دون الاحتياط الوجوبي الذي ذكره السيد اليزدي بالإعادة، والنكتة ما هي؟ أن هذا الركوع لا زال هو من باب المثال حتى تصير أوضح. شوف لو واحد كان ساجد سجدة الشكر بعد الصلاة وقرأت عليه آية السجدة، وهو بنى أنه استمرار السجود جديد، استمرار السجود بناء هكذا، هذا البناء مو صحيح. لماذا؟ سجد للشكر ثم قرأت عليه آية السجدة، يكفينا يستمر في السجود؟ لا ما يكفي. لماذا؟ هذا الامتداد طالما طال مندمج في ماذا؟ في سجدة الشكر، مندمج في ماذا؟ في سجدة الشكر. فهذا الامتداد ما دام متصلا بسجدة الشكر ليس سجدة أخرى، ليس سجدة أخرى، لأنه ليس منقطع عنه متصل به. هنا كذلك عندما انحنى جزء انحنى، انحنى ركوع ناقص، الآن لا زال منحنيا ولم يرفع اليد عن انحنى، جيد، بعد ذلك ماذا؟ مع ذلك تجددت لديه القدرة يميت ويواصل هذا الانحناء إلى الحد التام، فكأنما أتى بركوع واحد مو بركوعين. الركوع أو أي فعل إنما يتميز ويتعدد إذا لم يكن متصل ممتد. إذا كان متصل ممتد هو ركوع واحد، هو فعل واحد، هو سجدة واحدة. الآن مثل المحاضرة، ما دام هو يتكلم لو حتى مثل ذاك مال كوبا شو اسمه 6 ساعات وهو واقف ضرب رقم قياسي حاضر، هاي كلها محاضرة واحدة، ما تعتبر 6 محاضرات 6 ساعات او كل نص ساعة اذا نحسبها 12 محاضرة، اللي هي محاضرة واحدة. لما لنا ممتدة فيقال حاضرة او خطب محاضرة واحدة خطبة واحدة. لذلك في صلاة الجمعة مثلا بمثال، كل امثلة كثيرة على المطلق، في صلاة الجمعة الخطبة الاولى بين الخطبة الاولى والخطبة الثانية امام الجمعة شو يسوي؟ يجلس يقطع، بعبارة اخرى جلس كما جلس المهم يقطع. اما اذا يظل يقرا الخطبتين شفت واحد، هاي ما صارت خطبتين صارت خطبه واحده، لابد يقطع يسكت هنيها كذا كذا ثم يواصل يبدا وتصير خطبه واحده. اذا الافعال تتعدد بالانقطاع، اما الامتداد والاستمرار الفعل لا زال هو هو. حينئذ إذا أتى بركوع انحنائي أو إيمائي ناقص بالتالي، وقبل أن يرفع اليد عنه تجددت لديه القدرة، ويمكنه حينئذ أن يقلب هذا الناقص يقلبه تام بقدرته من دون أن يلزم زيادة ركن. فما العذر له أن لا يأتي بالتام إذن من دون اي محذور؟ هذا وجه انه ذو الركوع الانحنائي او الايمائي من قيام يواصل ويمد ركوعه الى الحد التام بلا حاجة لإعادة. شبهة ان هذا ركوعان، شبهة ان هنا في البين ركوعين او ركوعان، لا غير صحيحة. لما؟ لأن هذا فعل واحد ممتاز من باب احتياط استحباب بحث آخر، أما احتياط وجوبي كما عليه الماتن لا. هذا الشقين الأخيرين مو قصة الركن أين هو، لا، إذا ترك السهوان مع قدرته تبطل، من عنده قدرة ما لي رطب المحل. على كل، فهذا الكلام إذن في الشقين الأخيرين في النكتة هي أنه في الركوع من قيام إيماء أو انحناء ما دام لم يفرغ لم يرفع اليد القدرة وجدت، المجال مفتوح أمامه، يستطيع أن يجعل هذا الركوع ناقص من دون أي خلل في صلاته يجعل ركوع تام. فما عذره في عدم المجيء بالركوع التام؟ لا عذر له. هذا بالنسبة إلى الركوع إيماء أو انحناء وهو قائم يلزم عليه المواصلة. أما ماذا عن الركوع جالسا؟ ركوع جالسا سواء قبل أتم الذكر أو لم يتم الذكر، الماتن قال إذا أتم الذكر يعتبر ركوع، إذا لم يتم الذكر لا يعتبر ركوع. طبعا لماذا يجتزئ إذا أتى بالركوع الجلوسي وأتم الذكر لا وتجددت لديه القدرة على القيام لا يركع من القيام. لماذا؟ لأن كما مر مبنى المشهور القدماء أن الاضطرار في بعض الوقت ماذا؟ اضطرار واقعي. الاضطرار في بعض الوقت اضطرار واقعي، فهو مأمور واقعا في ظرف العجز بالركوع الجلوسي ومجزي. هذا إذا تم الذكر. أقول ذاك أفتى بالماتن. لكن في القيام الذي بعد الركوع المفروض ينتصب قائما، لما مر من أن هذا القيام ركن برأسه، فيجب أن يقف يقوم منتصبا. الآن بين قد يقول قائل انه هنا عندما يركع جالسا ويتم الذكر يستطيع ان يقوم منحنيا. هني صحيح يستطيع ان يقوم منحنيا، لكن لا يعد هذا الركوع منحنيا قائما امتداد للركوع الجلوسي كفعل واحد، كوحدة فعل واحد ما يعد. ده ركوع جلوسي وده ايش؟ ركوع القيامي وركوع قيامي. فالفارق موجود بين الركوع الانحنائي وهو قائم او الركوع الايمائي وهو قائم. مع الركوع الانحنائي انه الركوع الايمائي والانحنائي جزء، انت ضم اليه بقية الاجزاء ما صار عندك ارباك. اما في الركوع الجلوسي مع الركوع الانحنائي القيامي ليس جزء تضمه مع جزء اخر، فعل مباين مع فعل مباين اخر، فما يفيد، ليس امتداد. لذلك اذا تم الذكر والمفروض انه مامور به واقعا فمجزي، لا حاجة لإعادته أو لا وجه لإعادته بعد إذا أتم الذكر. أما إذا لم يتم الذكر، السيد اليزي يقول لم يمتثل، لم يمتثل الركوع الركن، لم يمتثل. فحيث لم يمتثل إذن والمجال اللي مفتوح، القدرة عنده القدرة عنده تجددت، فيقوم ويركع. طبعا هو لم يقل يقوم يركع، قال يقوم منحنيا. هذا مو تام معنا. على فرض أن الآن لم يأتي بالركوع، على فرض أنه لم يمتثل الركوع الجلوسي، ففقط يقوم منحنيا للركوع أو يقوم. المفروض يقوم لأنه لا يكون ركوعه عن قيام إلا بشيئين، بوقوفي في الانحناء على رجليه وكون ركوعه عن قيام. المهم إذا يزدي بنى على أن الركوع الجلوسي إذا لم يتم الذكر لم يمتثل الركوع تماما. فيبقى المجال أمامه مفتوح لكي يأتي بالركوع التام. لكن الصحيح من وافق السليزي على ذلك. لماذا؟ لأن في الركوع الجلوسي الركن من الركوع الجلوسي قد أدى. الركن في الركوع، الركن في الركوع سواء ركوع جلوسي أو ركوع قيامي، الركن في الركوع ما هو؟ الانحناء إلى الحد وكذا. الذكر جزء واجب في الركوع سواء ركوع قيامي أو ركوع جلوسي، ولكن ليس بروكر. جزء الركوع ولكن ليس بركن. زين، فاذا كان قد اتى بركن الركن، يعني ما هو ركني في الركن قد اتى به، فهذا امتثال. بقي عليه جزء غير ركني في الركن، هذا حتى لو صار عند اي اضطراب فيه لا يخل بالركن، لا يخل بالصحه إذا لم يكن عمدي. فالصحيح إذن في الركوع إذا الجلوس إذا أتى به ولم يتم الذكر، الصحيح أنه يواصل قراءة الذكر، لا أنه يقطعه مثلا ويأتي بركوع من قيام. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة، المسألة الخامسة، يعني بالتالي تنقحت صور ذي المسألة على عدة من المباني، عدة نقاط مبنائية تصطف مع بعض البعض يتم البحث في هذه المسألة. المسألة الخامسة، زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي، يعني الركوع الإيمائي، مبطلة ولو سهوان كنقيصته. طبعا الركوع الاضطراري وهو الجلوسي، أو الركوع الإيمائي، أو الركوع الانحنائي، الركوع الاضطراري ركن بحسب الصلاة الاضطرارية، إذا زيد أو نقص ولو سهوا، أو زيد ولو سهوا، يعتبر زيادة ركن. يعتبر زيادة ركن، لأن الشرع اعتبره ركوع أو سجود أو شيء آخر. فالبحث على مقتضى القاعدة، زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته. كون اضطراري لا يزعزع من ركنيته، لا يزعزع من ركنيته، فالتعامل معه كالتعامل مع الركن الاختياري، أن الزيادة ولو سهوا مبطلة والنقيصة ولو سهوا مبطلة. المسألة السادسة، إذا كان المصلي خلقة كالراكع، كالراكع خلقة، كبر سن أو عاهل لا سمح الله، أو لعارض، يعني خلقة أو لعارض، ديسك عنده أو كذا خلاص زين، فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك. إذا تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء، عكاز أو جسم أو جدار، وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة والقيام للركوع، وإلا إذا ما قدر على القيامين فيقدم الركوع، القيام للركوع، لأن القيام المتصل بالركوع ركن، بينما القيام المتصل بالقراءة أو حال القراءة ليس بركن. نعم. إذن ده على مقر قاعدة أن الشخص العاجز إذا أمكنه أن يحصل القدرة على القيام وعلى الركوع القيامي ولو بالاستعانة بآليات يجب عليه، لأن القدرة موجودة. نعم. إذا فالقيام للقراءة والقيام للركوع، وإلا إذا ما قدر يجمع بين الاثنين فللركوع فقط، فيقوم وينحني. وإن لم يتمكن من ذلك، أصلا ما متمكن من ذلك بعد، شو يسوي؟ لكن تمكن من الانتصاب في الجملة. في الجملة يعني ماذا؟ مو بالضرورة تصادف الركوع أو تصادف القراءة، يعني مو بالضرورة هذا القيام، القدرة على القيام في الجملة التحكم بيد المكلف، فجأة يشوف روحه تمكن، قد يصادف غير ركن. هو ما هو جالس صافي من جلوس، بس تصيده ثواني او دقائق يقدر يقوم بدون اي حرج، ولكن طرق هذه القدرة ليست من الاول بيده، تطرأ فجأة. ماذا يصنع بها؟ ليفرق بها، يقوم. ولا هو حال الركوع ما قام، لكن حال قراءة في الركعة اللاحقة استطاع يقوم، ويدري إذا ما يقوم للقراءة ستذهب عنه دي القدرة. إيه ما في معنى، يصير حال القراءة يجب، حال الركوع غير واجب، لأن المفروض هو تحكم بمجيء القدرة وذهابها مو بيده. في الجملة تعن له القدرة على القيام، يجب أن يأتي به. كل جزء اختياري أولي قدر عليه يأتي به. نعم لو كانت لديه القدرة على التحكم في القيام أن يصرفه في القراءة أو يصرفه في الركوع، يجب عليه أن يصرفه في الركوع، لأن القيام في الركوع ركن مقدم على القيام مع القراءة، القيام مع القراءة ليس في ركن. وإن زنشق جديد، وإن لم يتمكن أصلا ما متمكن من القيام، هو راكع خلقة أو لعارة، ماذا يصنع؟ وإن لم يتمكن أصلا طبعا يجب عليه أن يقوم على رجليه، وإن كان ظهره ليس منتصب، لكن الوقوف على الرجلين بإمكانه، فيجب أن يقف. وإن لم يتمكن من ذلك، عفوا، وإن لم يتمكن أصلا، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل، فرض هو راكع خلقة 40 درجة، بس هذا مو الحد التام، الحد التام كان 90 درجة، فيواصل الانحناء إلى الحد التام. لأنه راكع خلقة 40 أو 50 أو 60 أو 70، لكن الحد التام افترضه 90، فلا بد ان يواصل مع قدرته طبعا. لماذا؟ لان هذا ركوع يصدق عليه، ركوع منه، ركوعه بهذا المقدار، هو بروحه شيبه منحني ظهره متقوس ظهره، بس يقدر يبدي. لكنه يستطيع يقدر أن يبدي الاحترام للساحة الإلهية أن يخضع يستطيع. وفي العرفة ما كذا الراكع حلقتان شيبة وما كذا إذا أراد أن يبجل مثل ما الآخرين مثلا يطأطئون برأسهم يطأطئ هو أكثر. فهذا أمر عرفي. إشكال السيد الخوي على المحقق الهمداني المشهور مو وارد. الآن لا، انحناء أقل، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل له خلقتان، أي الشقين ذا الشق، بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب. وإن لم يتمكن من الزيادة، بعد ما تمكن من الزيادة خلاص يومئ أقول يركع لماذا؟ هو راكع خلقتان، يركع بالإيمان، بالإيمان بالرأس أو بالعينين. لماذا ألا نكتفي بركوع آخر قتل؟ لا، هذا مو ركع، ما صنع شيء هو، هذه محركة شوية. فهني تصل نوبة إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالرأس كما قال المعتن. أو لا، هو متمكن من الزيادة بس هو راكع خلقة إلى أقصى درجات الركوع، حيث إذا يزيد عليه يخرج عن الركوع. هنا أيضا لا يجب عليه الزيادة، لأن الزيادة ستخرجه عن الركوع، بل لازم عليه ماذا؟ لازم عليه حينئذ أن يوم لذلك يقول ماتن هكذا: فإن تمكن من الانحناء ولم يتمكن من الزيادة، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده، فالأحوط له الإيمان بالرأس. الكلام الآن خرج عن حد الركوع، أي حد يقصد المادة؟ بعبارة أخرى، هذا الحد اللي هو وصول الأصابع إلى عين الركبة أو وضع الأصابع على عين الركبة، هل هو سقف أدنى وأعلى؟ لو بس سقف أدنى، سقف أدنى وأعلى، خذ تطبيقه في المقام الإخوان يتفتون ليه. سقف أدنى يعني أدنى ما يجزئ من الركوع أن يكون 90 درجة، أما إذا أرادها بعد أزل من 90 درجة 100 درجة 120 درجة ما في معنى. سقف أدنى. تارة لا نقول هذا الانحناء 90 درجة هو سقف أدنى وأعلى، يعني لا يقدر يتجاوز، شايفين المواقيت، لا يقدر يتجاوز، لا يلبي مثلا ليعقد الإحرام بعدها ولا قبلها. هي المواقيت في الحج التي وقتها رسول الله ليس لأحد يمر عليها أن يحرم قبلها ولا بعدها، هي يسمونها سقف أدنى وأعلى. لكن في وادي ميقات العقيق أطول المواقيت، يعبر عنهم ميقات العراقيين، لأن كان أهل العراق القوافل من وادي ذي الرمة، أكبر وادي في الجزيرة العربية، يمتد من الجنوب إلى العراق، فكانوا ملك الأشتر وغيره لاقوا أبو ذر هناك في وفاته في الربذة. المهم وادي عقيق 120 كيلومتر وكل ميقات. هسه كل ميقات كما هو صحيح كل ميقات كل ميقات او نص ميقات النص الثاني للاضطراري، بالتالي 60 كيلومتر 70 كيلومتر. هذا شنو سقفنا على هذا السقف الادنى ماله اول ما تدخل وادي العقيق، السقف الاعلى ماله شنو اخر ما تخرج من وادي العقيق. فبعض الامور لا اكو فيها سقف ادنى وسقف اعلى، بعض الامور لا السقف الادنى ماله هي نفس السقف الاعلى، وبعض الامور هي سقف فيها سقف اعلى ما فيها سقف ادنى، وبعضها فيها سقف ادنى وما فيها سقف اعلى. مثلا تسبيحات الركوع سقف ادنى فيها ان تسبيحه واحده تامه، اما السقف الاعلى الى ما شاء الله ما فيها سقف اعلى، سقف ادنى فيها سقف اعلى ما فيها. اي في بعضها سقف اعلى فيها سقف ادنى ما فيها، في بعض الامور سقف اعلى فيها سقف ادنى ما فيها. مثالا على كلنا الان سقف اعلى فيها سقف ادنى ما فيها. نعم اي النفاس اعلى 10 ايام وبعضهم يقول 18 يوم بس الصحيح 10 ايام، لكن السقف ادنى ما في ولو للحظه هم نفاس. فبعض الامور لها سقف ادنى ليس لها سقف اعلى، بعض الامور لها سقف اعلى ليس لها سقف ادنى، بعض الامور لها سقف ادنى واعلى بحد واحد، بعض الامور لها سقف ادنى واعلى بحدين. الابواب مختلفه. هنا في المقام شنو؟ هنا في المقام الآن فرض المسألة الشق الذي كنا فيه أنه كان هو 90 درجة كان منحني لعارض أو لخلقة، يصير يركع يزيد زياد الماتن قال إذا ما خرج عن حد الركوع. شنو يقصد حد الركوع؟ حد الركوع اللي هو نفسه الحد الأدنى؟ لا، في روايات عندنا غدا ان شاء الله نتعرض لها تدل انه حد الاعلى وحد الادنى للركوع مو حد خط واحد، ليست حد واحد. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.